يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى ساعة حوار. شرع الله الشرائع وبعث الرسل وأنزل الكتب وختمها بكتاب معجز وأردفه بسنة مبينة فاصلة. ظل الكتاب المقدس بطبيعته المعجزة عصيا على التكذيب والعبث، فلما رأى أهل الأهواء ومبتدعي الملل شموخ هذا المقدس وإعجازه ومفارقته لقدرة البشرية لجأوا إلى تحريف وتبديل له وتأويل أسوأ التأويل ليكون شاهدا على أهوائهم وموافقا لباطلهم. انضم إلى هؤلاء نفر من المنتسبين إلى الإسلام بدعوى التجديد أحيانا وبدعوى مواكبة الواقع المزعوم أحيانا أخرى. فما أسباب العبث بالمقدس من النصوص الشرعية؟ هل هذه المدارس تعتبر امتدادا تاريخيا للمدارس الغابرة؟ وما سر بعثها أخيرا وتزايدها شرقا وغربا بكتب ودراسات مختلفة؟ هل دعم الإعلام المعاصر لهذه الهجمة وذلك العبث زاد من انتشارها؟ ما دورنا تجاه العبث بالمقدس؟ أسئلة كثيرة نناقشها مع متحدث بارع وعقدي محنك أفنى زهرة عمره في التأليف والدرس وأبدع في الرد على المخالفين، طوع اللغة وأجاد في استنباط الأدلة، والعجيب أنه لم يقبل الاستضافة إلا بشق الأنفس في أول ظهور فضائي وإعلامي له. ضيفنا هو الأستاذ الدكتور صابر عبد الرحمن طعيمة، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، أستاذ الدراسات العليا بجامعة طيبة. مرحبا يا دكتور.
مرحبا يا أستاذ فهد.
سعداء بك يا دكتور.
الله يحفظك وأنا أكثر سعادة.
ضيفنا أيها الإخوة والأخوات حصل على الماجستير من جامعة الأزهر في منهج الإسلام في تربية الفرد والجماعة، وحصل على الدكتوراه في التراث الإسرائيلي في العهد القديم وموقف القرآن الكريم من نفس الجامعة. عمل أستاذا للعقيدة والمذاهب المعاصرة في عدد من الجامعات، منها جامعة الأزهر وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وجامعة الملك سعود بالرياض وجامعة الملك عبد العزيز فرع المدينة، ثم أستاذا للدراسات العليا بجامعة طيبة. صدر لضيفنا من المؤلفات المطبوعة أكثر من 50 كتابا، منها التاريخ اليهودي العام في مجلدين، إسرائيل بين المسير والمصير في مجلد، الإلحاد الديني في مجتمعات المسلمين، التصوف والتفلسف، الوسائل والغايات، الإسلام في العهد المدني والخصومات القديمة المتجددة. ضيفنا حضر عددا كبيرا من المؤتمرات وشارك في عدد من اللقاءات وألقى مجموعة كبيرة من المحاضرات في مناسبات علمية مختلفة. أشرف ضيفنا على عدد من الرسائل العلمية في داخل المملكة وخارجها، لا أبالغ إذا قلت بأن كثيرا من أساتذة الجامعات الآن في المملكة العربية السعودية هم من تلاميذ ضيفنا. هو عضو وفد جامعة الأزهر لمؤتمر الفقه الإسلامي وعدد كبير من العضويات. ضيفنا أيها الإخوة والأخوات كما أسلفت أستاذ الدراسات العليا بجامعة طيبة الأستاذ الدكتور صابر عبد الرحمن طعيمة. مرحبا يا دكتور مرة.
مرحبا بك يا أخي فهد.
إن شاء الله
وأنا
سعيد ما أقلنا عليك وأنت خصوصا مزكوم
لا أبدا إن شاء الله يعين الله إن شاء الله.
أذكر الإخوة والأخوات بأننا نسعد بتواصلهم معنا من خلال هذه الحلقة للحديث عن ظاهرة العبث بالمقدس في الفكر الإسلامي من خلال الاتصال على أرقام الهواتف والمشاركة معنا من خلال العناوين التي تظهر تباعا بإذن الله لمشاهدينا من داخل وخارج المملكة. أما بالنسبة لسؤال هذه الحلقة، الاستفتاء الذي نتلقى عليه اتصالات واستفتاءات الإخوة من خلال بعث الرقم فحسب، سؤالنا في هذه الحلقة يقول: أهم أسباب بروز ظاهرة العبث بالمقدس. 1- غياب الخطاب الإسلامي المؤسس. 2- الإبراز الإعلامي للعابثين. 3- الدعم الغربي للعابثين. 4- لا أدري. جوال التصويت الذي نتلقى عليه رقم الإجابة فقط التي تختارونها 009665 30 20 2005، مرة أخرى 009665 30 20 2500 2500، فأهلا ومرحبا بكم جميعا. دكتور خلينا نبدأ لو تكرمت. كثير من الذين يتحدثون عندما نقول لهم العبث يقولون أنتم الآن تسمونه عبث، بينما لما يجي الدكتور صابر طعيمة ولا غيره من الأساتذة تقولون هؤلاء يجتهدون ويجددون في بعض قضايا الدين. لماذا تسمونه عبث بالنسبة لنا ولكم اجتهاد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
هذا السؤال ينطوي على مغالطة بل وعلى جهل. فالعبث هو ضرب النصوص وبترها وتأويلها تأويلا يخرجها من مضمونها الشرعي فضلا عن تعطيل مضمونها اللغوي. أما الاجتهاد فهو نظر وتدبر في الأصول في الكتاب والسنة، في فقه النوازل، في السياسة الشرعية، هذا الذي يمكن أن يدور حوله الاجتهاد. أما الاجتهاد فيما هو ثابت قطعي الثبوت قطعي الدلالة فلم يجتهد فيه أحد.
يعني أنتم لستم ضد تجديد الفكر، أنت تقول بأهميته.
لا يوجد مسلم عالم فاهم مدرك لما في الكتاب والسنة يحارب تجديد الخطاب، تجديد الأسلوب، إدراك المتغير الاجتماعي والسياسي والمعرفي، لكن لا يتجاوز منطقة الثوابت بأن يعطل النص الشرعي في الكتاب أو السنة.
وأنت ترى أن العبث الحاصل الآن تجاوز هذه المنطقة؟
العبث ضرب أطنابه في الحياة الإسلامية منذ ظهر في الستينات كتاب يحاول فيه صاحبه أن يجتهد في فهم النصوص، فكتب مالك بن نبي الظاهرة القرآني. القرآن كتاب سماوي، وحي إلهي أنزله الله على قلب النبي محمد، أعجز الأولين والآخرين، لماذا تسميه الظاهرة القرآنية؟ وكانت تلك بداية سيئة جدا لدخول مجموعة من العلماء والمفكرين الساحة ليكتبوا.
ستينات، ترجع على الستينات.
نعم، من
يعني مدرسة التجديد المصرية،
مدرسة العبث.
طيب مدرسة رفاعة
من الستينات،
ومدرسة محمد عبد، عفوا، مدرسة الإمام محمد عبده،
محمد عبده
وغيره.
محمد عبده يكفي أن تعلم أنه في تفسيره لجزء عامة وفي جزء تبارك أنكر الجن. أنكر الجن. طيب وأن لا، وأنه ليس لهم حقيقة.
لماذا لا ترجع البداية لهذه المدرسة أقصد؟
ربما أن محمد عبده كان في نطاق محدود. كتب كتابا ولم يطبع الكتاب إلا بعد وفاته، ولم ينتشر إعلاميا ولا دعائيا، لأن البث الفضائي لم يكن قد وسع الخرق على الراقع فانتشرت مثل هذه الأفكار. تلاه تلميذه البهي وجمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني في الرد على الدهريين، أي على نظرية النشوء والارتقاء، كاد أن يقول بها. فهذا النوع من الاجتهاد إذا جاز أن يقبل فرضا وعرضا فإنه في دائرة الاجتهاد الضال، من أخطأ فله حسنة، لكن هذا كان في حدود ضيقة جدا، لم يدخل منطقة العبث. دخل منطقة العبث اللي هو لي النصوص، تشويه النصوص، ضرب النصوص، المفتريات العقدية التي تستنطق بها النصوص بحيث تتعطل أحكام الشريعة. جاء بعد ذلك حين كتب عميد عسكري في البحرية، رجل لم يؤهل ولم يدرس ولم يتخصص، ثم إذا به يكتب لنا الأضواء القرآنية في اكتساح الأحاديث الإسرائيلية وتطهير البخاري منها. على طول أصبح المصدر الثاني
بلغة عسكرية.
نعم، بلغة عسكرية، الله يفتح عليه. أصبح المصدر الثاني بعد الكتاب في السنة متهم،
فيه إسرائيليات تحتاج إلى تطهير، ومن يقوم بالتطهير؟ هذا العميد المتقاعد الذي كان والذي لم يكن يحسن تركيب جملة مفيدة. وقد سعيت لمقابلته بعد أن علمت بأنباء الكتاب، هذا الكلام من قبل 25 عاما، فوجدته قد لقي الله. هذا كان شكل من أشكال البدايات.
طيب، يبدو أن البدايات ستكون ذات أشكال. دكتور، الذين أيضا قالوا بأن الهجمة على المقدس بسبب استمرارية هذا المقدس، الآن المقدس عند اليهود مثلا حصل في العبث والتأويل والرفض، المقدس عند النصارى نفس الشيء، بينما المقدس عند المسلمين مستمر وشامخ.
فهذا عظيم. هذا سؤال جيد لكنها شبهة خائبة. هو سؤال جيد إذا ما نظرنا فيه وتدبرناه يا أستاذ فهد.
طيب.
لكنه يحمل سذاجة عقلية.
طيب.
أولا، الإسلام هو الدين الخاتم، بشهادة كثير من المفكرين، أحدهم بالأمس القريب عقب الإفلاس العالمي والأزمة المالية والمد الذي أطاح بكل شيء، كتب كتابا أنا لا يحضرني اسمه الآن، نسيته في الفندق، يقول البابا أو القرآن، البابا أو القرآن، فإما أن تظل غرقا تحت ظل البابا وتحت منهجية الربا وأسلوب الربا، أو ترجع للقرآن. هذا الدين خاتم، فلا بد أن يتضمن الكمال والتمام. تحدى من يملكون التحدي ومع ذلك عجزوا. عندما قال الله تعالى عن أبي بكر يسلي نبيه ويطمئنه، عن هشام، عن أبو جهل، آسف، يغفر الله لي، سيصلى نارا ذات لهب، تبت يد أبي لهب، تب
عن أبي لهب
سيصلى نارا ذات لهب. تعرف لو لم يكن القرآن ثابت ومهيمن وحق ومن عند الله، لجيه أبو لهب وقال له بتقول يا محمد
أسلم،
أشهد أنك نبي، ولكن الله يعلم أنه لن ينطق. فهذا الكتاب مقدس بطبيعته، بآياته، بأحكامه، بعقيدته، بالتوحيد فيه، توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء، والمعاني التي تشكل معتقدا عظيما في العلاقة بين العبد ورب.
طيب.
من هنا هو ثابت.
جيد. ثابت في أصل النص.
ثابت في أصل النص. روح بقى أنت. اذهب أنت. يا رازي. يا ألوسي. يا ابن كثير. يا طبري. افهم ما تشاء. لكن إياك وأن تعطل دلالة النص اللغوي. فبعضهم يذهب يتأول، بعضهم يجتهد، بعضهم يستعين بالظواهر الكونية، بالفلكية، مثل أبو الفيض المنوفي، ويبقى النص المقدس بكرا لا تستطيع أي قوى فكرية
أن تغيره،
أن طيب تغيره أو تنقضه أو تدلل على اضطراب ما فيه.
طيب، أبغى أفهم الذين أيضا يتحدثون عن التأويل الزمني، يعتبرون الزمن عامل حسم.
نعم.
فهذه الدلالات تختلف باختلاف الزمن والمكان. خلينا الآن في الزمن.
الدلالة لا شيء فيها. إحنا عندنا عقيدتين، عقيدة واحدة باعتبارين اثنين لا ثالث لهما.
طيب.
ما هو قطعي الثبوت؟ لا نقاش حوله. وما هو ظني الدلالة؟ نختلف فيه أنا وأنت. ما هو ظني الدلالة ليه؟ لأن اللغة تحتمل. لكن عندما أذهب إلى تأويل يحتمله اللغة لا أعطل الحكم الشرعي الذي جاء طيب به النص.
والعبث في أيهما أكثر يا دكتور؟
العبث فيما هو ظني الدلالة. وإلا فالكتابة حول قداسة الذكر الحكيم، أنا فيما اطلعت عليه لم أطلع إلا على غبي واحد من هؤلاء العبثين عندما كتب كتابه الذي طبع في لندن وأنا أحضره لي بعض طلاب العلم من لندن، واسمه محنتي مع القرآن ومع الله في القرآن. وتقرأ لهذا الغبي فتجد أنه لا يفهم ولا يتدبر ولا يأتي بدليل واحد يؤكد محنته، سوى أنه يقول هل يعقل هذا؟ هل يفهم هذا؟ هل يتدبر هذا؟ وأنا تناولته في بعض كتبي وأخذت جزئية واحدة مما قال، وهو الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض، لا ترضيه
زعلان
وليست دليلا عنده على توحيد الألوهية وعلى إعجاز الله، فأنا تناولته في 100 صفحة من أحد كتب، وكثيرون غيري إن شاء الله. والكتاب صاحبه يدعي أنه عبد النور وهو عبد للظلام.
جميل. أنت ما دمت ذكرته كما سبق في كتابك مصادر المعرفة هذا.
نعم نعم.
في
نعم.
كتاب مصادر المعرفة سميته عبد الظلام.
عبد الظلام وليس عبد النور، لأن الذي يقرأ القرآن ويقع في محنة هذا عبد مضروب على قلبه، هذا معطل الإدراك، معطل الإحساس.
طيب، هناك أيضا أسس ينطلقون منها، أنت أشرت إلى بعضها، الشك في موثوقية الحديث النبوي. بدأ الآن بدأت ظاهرة الشك في موثوقية الحديث، الآحاد، ما رواه فلان لا يقبل، فلان متأخر الإسلام، بدأ العبث بشكل كبير.
سيد العزيز فهد، يتناولون روايات الحديث الضعيف والحسن والمتواتر والموضوع، وتكفي هذه الأسماء في غربلة الحديث وتمييز، يكفي أن كتبنا في السنة فيه هذه فيها هذه الضوابط. أنا كنت أتمنى على المفكر العربي أو المفكر المسلم الذي يتناول السنة مثل من يدعى محمد فوزي صاحب كتاب السنة قبل التدوين، ويقول فيه البخاري لم يتناول آل البيت بشيء من محاسنهم ومناقبهم، ومسلم تناولهم، مسلم لم يذكر شيئا عن الخوارج وذكر آل البيت، والبخاري لم يذكر شيئا عن آل البيت وذكر الخوارج، لأن كل منهما كان مسخرا لأهداف سياسية. هذا الأثيم الكاذب الجاهل، ولا أظن أن هناك من يدعى محمد فوزي صاحب كتاب التدوين، لا يدري أن البخاري قطع آلاف الأموال مش بالبويك ولا بالشبر على رجليه ليأتي بحديث ويتحقق من سنده ومن متنه، فليس في الكتابين العظيمين بعد كتاب الله ما يمكن أن يكون مطعنا. عايز إيه؟ مع علماء الأمة قالوا هذا ضعيف، هذا حسن، هذا متواتر، هذا منقطع. وآخر العلماء الشيخ الألباني عليه رحمة الله عندما كتب سلسلة الموضوعات، سلسلة الضعفاء، سلسلة الصحيح، يعني علماء الأمة لم يسكتوا فترة من الزمن لتنقيح هذه السنة. ماذا يريد هذا الأبلة الأهطل الذي يقول إن السنة لا تواكب العصر ولا تواكب المتغيرات؟ طيب. ده أبشع، معلش ذلي، أنت اللي فجرت شجوني وأنا غير مستعد. أبشع ما عند هؤلاء القوم ذلك الذي رأيناه عبر الفضائيات في قناة الحر من حوار نسائي وصوت خبيث قادم عبر الأفلاك، صوت نسائي، وكان الحوار يدور حول شؤون المرأة، حول حق المرأة، حول وظائف المرأة، إلى آخر بعض الجرائد العربية تناولت هذا صحيح. الكلام بالنقد الجيد الموضوعي المحافظ المدافع عن دين الله كجريدة الوطن السعودية
وجريدة الرياض،
وجريدة الرياض
محمد الصويا،
فإذا بصوت خبيث يقول ملعون من قال إن النساء خلقن من ضلع أعوج،
أعوذ بالله،
ملعون من قال إن إذن المرأة في الزواج صمتها، ماذا تريد هذه بغي؟ ماذا تريد من دين الله؟ أتريد نساء المسلمين في مجتمعات المسلمين أن تكون على غرار أهل أوروبا وأمريكا؟ وإن 70% منهن يتعرضن للاغتصاب في العمر أكثر من مرة؟ ماذا تريد؟ وعندما تستحي الفتاة عندما يختار لها أبوها رجلا وتقول الأمر لك يا أبي أو تسكت، أهذا قهر؟ أهذا حجر على حريتها؟ أهذه مصادرة؟ إن امرأة ردت الزواج الذي قام به أبوها وذهبت لنبي الله وقالت له بتشفع ولا بترجو ولا بتأمر؟ قال لها لا بشفع.
اللهم صل عليه،
اللهم صل وسلم وبارك عليه. قالت له قبلت شفاعته.
يا سلام.
لكني أردت أن أعلم النساء
أن
ليس لآبائهن عليهن حق إلا السمع والطاعة فيما يرضي الله ورسوله. فما هذا الغباء الذي يبث إعلاميا؟ وبالأمس القريب منذ عامين كانت امرأة خرقاء بلهاء لا تفهم كلمة بجانب كلمة تكتب كتابا عن حياة النبي وتتحدث عن إنه أخرق جنسي وأنه عنده شبق دائم للنساء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يليق؟ هذا يليق في حق سيد الأولين والآخرين؟ ويأتي شيخ معمم يدعى خليل عبد الكريم ويكتب مجتمع يثرب العلاقة بين الذكر والأنثى في العهدين المحمدي والراشدي ويصف المجتمع بأنه كله مجتمع قطعان من الماشية ذكور وإناث وأن الشهوة تغلبهم جميعا حتى إنه يفتري على أمير المؤمنين عمر ويقول وطئ زوجته التي كانت تتمنع مدعية أنها حائض فلما كانت حائض بالفعل وثب عليها واستمر يطأها ثم ذهب إلى النبي فقال له تصدق بخمس دينار. ماذا يريد الكاتب اللعين الذي هلك؟ ماذا يريد من شدو الربابة في أحوال الصحابة سوى العبث؟ هذا يا أستاذ فهد، وأنت أكاديمي ودارس وفاهم وكاتب وإعلامي متميز ومقتدر، أهذا اجتهاد؟
أبدا.
أهذا تجديد؟ أهذا تطور مع الزمن؟ ووالله ثم والله أن هذا الأسلوب العبثي وهذا الإعلام الخبيث الذي يروج له يساعدان على تكوين بؤر الإرهاب وعلى رد الفعل العصبي العنيف الذي ينبذ الوسطية وينبذ السمع والطاعة للعلماء.
كيف أوضح لنا؟
أوضح لك النقطة دي.
طبعا أنا ترى مستسلم الآن، أول مرة أصير مستسلم كذا
يا أستاذ. ربي يحفظك.
تفضل.
يمكن أنت مقدر شبتي.
لا والله إلا ضعيف أمام سطوة بحر.
الله يخليك. يعني عندما يرى الشباب الملتزم المؤمن اللي تربى مثلا في بلاد لا تعرف العنف، هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية والتي يسير فيها الراكب في الصحاري والفيافي وينام على الطريق هو وأولاده آمنا مطمئنا وآمن الوافد مقيم ومستريح، هذه البلاد تشهد عنفا سياسيا وتشهد سلاحا مشهرا في وجه ولاة الأمر وفي وجه المرابطين على الثغور وعلى المدارس وعلى المستشفيات؟ من رباهم؟ رباهم المنهج الديني؟ أبدا. ربتهم الجامعات الشرعية؟ كذب. ومن يقول ذلك جاهل. أنا في التعليم الديني في الجامعات السعودية وأبنائي في التعليم الثانوي يرجعون إلي أكثر من 33 عام 33 عاما وأنا على علم وعلى احتكاك. مناهجنا العلمية لا تربي إرهابا ولا تربي عنفا ولا تربي خروجا، إنما الخروج يأتي في تصوري أنا رياكشن، رد فعل لهذا العبث، هذا العبث في دين الله. لما تيجي امرأة وتقول ملعون من يقول النساء خلقنا من ضل، ماذا تنتظر من ملتزم مسكين لا يجد إلا عاطفته ولا يجد من يمسك بتلابيبه يغضب، ولو وجدها لفتك بها، ولو وجدها لمزقها إربا إربا. فهذا العبث، وأنا أقولها من هذا المنبر، منبر المجد ومن قلب الرياض، العبث الفكري كتابة وإذاعة وصحافة والنماذج على ما أقول كثيرة، هو الذي أدى إلى تكون فكر معادي للمجتمع ولولاة الأمر.
تسمح لي أخذ اتصالات،
أهدي اتصالات،
نهدي الوضع شوي،
أهدي الوضع. ما أنت جايبني في قضية أنا صبح الصبح داخل المستشفى وتقول لي تعال في العبث الفكري، وأنا أئن منه منذ 20 عاما.
الله يعني. طيب
الله يجزيك خير، طيب إنك عملت لي تنفيس.
طيب أول اتصال معي الدكتور خالد الشنيبر من الرياض. مرحبا يا دكتور خالد، تفضل.
حياك الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا دكتور.
السلام ورحمة الله.
حياك الله يا دكتورنا صابر طعيمة، وحياك الله يا أبو ياسر.
الله الله تفضل يا.
كنت إيه اللي جابك عندنا يا خالد؟
مباشرة. أولا قضية النص المقدس أحيانا ننسى امتداداتها التاريخية القديمة. بداية الامتداد التاريخ للنص المقدس أو تكسير النص المقدس ليست هي من بلاد المسلمين بالطبع، إنما هي أصلها ما كان في القرون الوسطى المظلمة التي تسمى مظلمة في أوروبا، من التسلط الكاثوليكي على المخترعين والمفكرين. هذا الأمر أدى إلى وجود ردة فعل ضخمة جدا ترى أن النص هو سبب التسلط، ومعنى ذلك أن هذا النص لا بد أن يقتل ويضرب به عرض الحائط. وهكذا استمرت المدرسة الأوروبية التي نجد حتى اليوم ثمارها في أوروبا. الآن تسأل الشاب في أوروبا ما هي ديانتك، يقول أبوي كاثوليكي ولا جدي كاثوليكي. أصبحت هذه المدرسة الحالية بالذات، وبعد ذلك خرجت علينا الآن المدرسة التي توجد في البلاد الإسلامية بعد أن بدأت البعثات إلى تلك البلاد. هناك نقطة مهمة في القضية هذه أو نقطتين. الأولى منها أن هناك ارتباط للأسف عند بعض الناس بين الهجوم على النص المقدس الإسلامي وبين اعتبار الواحد منا مثقف. أنا اليوم وبالأمس كنت أسأل الطلاب في الجامعة ما معنى كلمة مثقف يعني في المجتمع عندنا في العالم الإسلامي وفي بلدنا في السعودية. فكان من غرائب الأجوبة، وهي أكثر من مرة وصلت، قالت المثقف هو الذي يتهجم على الإسلام. فأنا استنكرت المعنى هذا، لكنه هو في الحقيقة ارتبط كلمة مثقف بمن يستطيع أو يقوم بالهجوم على الإسلام. هذه نقطة. والنقطة الثانية، وأنا أرى أنها بعد جديرة بالاهتمام أكثر، لأني أراها متسترة، والأولى يعني ليست متسترة إنما أظهرت ما عندها، لكن النقطة الثانية هي الأهم في رأيي، وهي المدرسة الإسلامية التي بدأت تتنصل من ثوابتها النصية، أصبحت تذهب تبحث عن ما يشفع لها عند الغرب، تبحث في القرآن، تبحث في الأدلة النبوية عن الأشياء التي توافق أو تتوافق مع النمط الغربي في الحياة، حتى لا يقال عنا يوما من الأيام أننا متخلفين أو رجعيين أو إلى آخر هذه المصطلحات. هذه المدرسة أصبحت الآن في بعض الأحيان وفي بعض الجزئيات تنكر من حيث لا تعلم، في كثير من الأحيان إن شاء الله نحسبهم كذلك، أو أحيانا ربما تقول أنها تعلم أن بعض النصوص ترد من أجل إقناع الغرب بأن ديننا فيه سماحة وفيه خلق وفيه سلام إلى آخره من هذه المصطلحات. ولهذا تجد الواحد منا يستدل بعض النصوص ويترك الأخرى حتى لا يظهر الإسلام، وفي رأيه يعني حتى لا يفضح الإسلام. والحقيقة صدقوني أنه لا يوجد إسلام سيستمر وينتشر به دين الله سبحانه وتعالى ما لم نؤمن نحن بوجود حقائق ثابتة قطعية ليس عندنا أي استعداد للتنازل عنها.
جميل.
هذا لا يعني بالطبع والضرورة أيضا أننا يعني ننشر كل ما في الإسلام، لأنها أحيانا يعني في الغرب مثلا عندما تأتي وتكلم غربي مباشرة تقول الإسلام عنده زواج ثانية وثالثة ورابعة، ربما ينفر مباشرة، ليس من اللائق أن تبدأ مع إنسان مثل هذا الأمر.
طيب. واضح النقطة،
لابد أن توضع في الحسبان يعني.
ماشي دكتور خالد،
شكرا
شكرا يا دكتور، شكرا خالد. يا دكتور خالد شكرا جزيلا. الأستاذ أحمد عبد العزيز من السعودية أيضا. أستاذ أحمد خالد. نأخذهم سوا. أستاذ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله، تفضل.
حياك الله شيخ فهد.
تفضل الله يحييك.
من فضلك بس عندي مداخلة في جزئية معينة من عنوان الحلقة. وسؤال موجه للشيخ صابر الله يحفظه ويرعاه. هل يا شيخ صابر كل ما في البخاري ومسلم يعتبر من المقدس المقدس الذي لا يعتبر البحث فيه من العبث الفكري؟ هذه جزئية. ولماذا لا نرى التصدي لمثل هذا العبث من المشايخ الأفاضل أمثال الشيخ للفضائيات؟
طيب جميل سؤالك جميل أوي أوي.
عفوا النقطة الثانية إيش؟
لماذا لا نرى
طيب
التصدي لمثل هذا العبث
ماشي.
من المشايخ الأفاضل في الفضائيات أمثال الشيخ الفاضل صابر
ماشي.
التوضيح والرد على كل ما يطرح من هذه القضايا بالتفصيل.
ماشي ماشي
وبارك الله فيك.
شكرا أستاذ أحمد. أيضا أم علياء من السعودية. أم علياء تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
حياك الله أستاذ فهد. حيا الله الضيف الكريم.
تفضلي يا أهلا.
الحلقة اليوم ممتازة الله يحفظك. أنا قبل تقريبا 4 أيام سمعت أحد الأستاذات في الجامعة هنا عندنا بالرياض للأسف ليس عندها مقدس شرعي ولا دلالة النص ثابت، تقول الحق يجب أن يكون في الشعر وليس في القرآن أو السنة، وتقول فقدنا النفس الحسن في هذه العصور وكتمنا وحبسنا من كثيرا من الرجال والمؤسسات.
الحظ إيش أول كلمة إيش الحظ؟
الحق في الحق. الشعر فقط
الحق
وليس
يكون
في القرآن أو السنة.
الحق
إيه الحق يعني قصدها أي حق ثابت من الله.
طيب طيب
ورسوله في الشعر ليس عندها مقدس
ماشي.
بس المقدس الشعر.
طيب
أيضا تقول ليس عندنا ارتداد لذواتنا ذاتها سبحانه وتعالى. الأخت هذه تقول أي شيء مقدس يجب أن يلغى مبدئيا ولكن بالتدريج، فنبدأ أولا عندما نلغي النص الشرعي نبدأ بالتفكير، ليس نبدأ بالشخص الذي عنده مبدأ هذا المقدس. أيضا تقول هذه الشاعر وهذه الأستاذة في الجامعة مع أخوات لها في هذه الحلقة إنها قارئة جيدة. أنظر إلى ما قالت وأنا سوف أختصر، والحكم أيضا للضيف الكريم والمشاهدين الظاهر يعرفون الحكم. وأوصل هذه الرسالة أيضا هيئة كبار العلماء لأنها برزت ظاهرة المدرسات أو الأكاديميات في جامعاتنا.
طيب يا أم علياء هل كتبتم هل كتبتم للمسؤولين يا أم علياء؟ هل قمتم بال
أنا شخصيا كتبت للشيخ عبد الله المطلق عن حالة
لا اسمعين
في جامعة.
أنا أقول هل كتبتي للمسؤولين في الجامعة باسمها وجمعتي مجموعة من الطالبات وأنها تنكر النص؟
أنا عندي الإثباتات وعندي الأشرطة.
ما أجبتي أنا أقول أجيب جاوبيني أقول هل كتبتي
بإذن الله للشيخ الفاضل صالح الحيدان بإذن الله؟
أختي أنت كتبتي المسؤولين في الجامعة ولا لا يا أم علياء؟
الجامعة تعرف.
لا ما في شيء اسمه.
أنا حدثت واحد دكتور من أعضاء الجامعة.
طيب
ولم أتحدث مع كثيرا لأن كان عندي ظروف الحلقة.
طيب ماشي يا أم علياء. على كل حال الصورة النقطة واضحة. النقطة واضحة أم علياء. شكرا جزيلا الأخت أم علياء. أيها الإخوة والأخوات لازال حديثنا عن ظاهرة العبث بالمقدس في الفكر الإسلامي. فاصل قصير ثم نعود لمواصلة حلقتنا، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى إلى برنامجكم ساعة حوار. ضيفنا في الاستوديو هو الأستاذ الدكتور صابر عبد الرحمن طعيمة. حديثنا عن ظاهرة العبث بالمقدس في الفكر الإسلامي. لتذكير الإخوة والأخوات بسؤال هذه الحلقة والاستفتاء الذي نتلقى عليه مجموعة من تواصلكم معنا من خلال بعث الرقم، سؤالنا يقول أهم أسباب بروز ظاهرة العبث بالمقدس: 1- غياب الخطاب الإسلامي المؤسس، 2- الإبراز الإعلامي للعابثين، 3- الدعم الغربي للعابثين، 4- لا أدري. جوال التصويت كما يظهر في الشاشة الآن 00966530202500 00966530202500. النتيجة التي وصلتنا حتى الآن نتيجة الاستفتاء من خلال إرسالكم للأرقام، النتيجة تقول في تعدادها: الأول غياب الخطاب الإسلامي المؤسس 15%، الثاني الإبراز الإعلامي للعابثين 54%، الثالث الدعم الغربي للعابثين 27%، الذين قالوا لا أدري 5%. هذه هي أهم أسباب بروز ظاهرة العبث بالمقدس في نظر مشاهدين الكرام. نعود مرة أخرى لإكمال حوارنا مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور صابر طعيمة أستاذ الدراسات العليا بالجامعة الطيبة. مرحبا يا دكتور.
مرحبا يا أستاذ.
قبل الاتصالات والفاصل توقفنا عند تأكيدك على أن بروز ظاهرة ما يسمى بالإرهاب، الخروج، تقتيل الأبرياء إنها لا تلتزم بنص ديني كما يعتقد البعض، ولم يخرجوا من مدارس دينية، وإنما خرجوا من عباءة العابثين بالمقدس.
نعم، كيف هذه الحقيقة التي ربما تكون عن غابت عن كثيرين من رجال الفكر والدين، بل وحتى من المشتغلين بالأمن العام في بلاد المسلمين، وهو أنهم قد تصوروا أن الخروج والمروق والإرهاب نشأ نتيجة ثقافة دينية ونتيجة تلقين وتعليم لنص يناهض ولي الأمر ويربي العنف في التعبير. الحقيقة غير ذلك تماما، لأن هذه البلاد وغيرها، مصر والجزائر والمغرب، الجزائر ماذا فيها؟ الجزائر لم يكن فيها مدارس دينية ولا تلقين ولا تثقيف ولا تعليم للعنف، طول عمرها مفرنسة، ولما عرفت الإسلام كان بالكاد قدر ضئيل من المعرفة الإسلامية، ولكن العنف الذي تولد فيها كان نتيجة عبث دنيوي، سواء كان فكريا أو ماديا أو سياسي، عبث. فهذا العبث أدى إلى رد الفعل الذي تمثل في العنف والإرهاب. ما حدث مثلا في مصر عندما تطاول فرج فودة على الإسلام وعلى المسلمين، وحاول كثير من العلماء أن يناديهم على المنبر، ودي قضية معروفة
صحيح،
وأنت من فترة استضفت شاهدا رئيسا
صحيح
في قضية فرج فودة
مزروعة،
وهو الأخ الدكتور محمود مزروعة حفظه الله. فالقاضي سأله: هل يجوز لأحد الناس أن يقتل مرتدا؟ قال له: مرتد حكمت الأمة برداته وجهر بالعداوة لله ولرسوله وللمسلمين، ثم خرج بنصوص أدبية ودينية وسياسية يسخر من هذا الدين. كان رد الفعل ان عيلين خايبين ركبوا الموتوسيكل وراحوا قتلوه،
مع عدم اقرارنا بهذا حتى
لا لا لا، نحن لا نقر هذا النوع من التعبير.
بعض الناس يفهم
هذا تعبير خاطئ.
نعم،
واخد بالك، والذي يقتص والذي يحاكم
ولي الامر
هو ولي الامر
صحيح،
وهذا لا خلاف فيه.
نعم،
خالص. وهكذا
بعده أمثلة كثيرة، الشخص الذي فخخت سيارته بسبب الكتابة وغيره،
وهكذا. يعني أنا أذكر مثلا أني أنا شخصيا ذهبت إلى الدكتور سيد قمني لأنه يسكن في منطقة تبعد عن منزلي في أطراف القاهرة بعشرين كيلومتر، وجلست أذاكر معه كيف يمكن أن يشرح الله قلبه للإسلام وأن يتعامل بموضوعية مع هذا الدين ومع هذا التراث. كان يكتب كتابا ولله الحمد مصادر في مصر ومصادر في العالم العربي، ودي أهمية الرقابة التي نزكيها في هذه البلاد للحفاظ على أمنه وثقافته ودينه. فكتب كتابه أهل الدين والديمقراطية، وفيه: أهل الدين كهنة لا يعرفون غير خدمة الحاكم والتزلف والنفاق وتبرير المظالم وتبرير الخطايا، وأنهم يحبون الرأي الواحد ولا يفتون إلا بما يرون ولا يحترمون المخالف. كتاب كبير كده من القطع المتوسط، فضاق به شباب من المنطقة، فذهبوا وجابوا شوية أزايز زجاج مولوتوف وشوية كبريت وحطوه في العربية، واتصلوا على جواله وقالوا له: يا دكتور، السيارة مفخخة، إذا لم تكف عن كتابتك في روز اليوسف وفي الكتابة ضد الإسلام في دار مصر المحروسة، وهي دار تنشر الفكر المعادي، فإننا سنقتلك. بلغ الشرطة، جملة في العربية شوية حاجات، تصور انعدل وبطل يكتب. ورد الفعل هذا عفوي
وغير مبرر،
وغير مبرر.
نعم،
خالص.
هو
رد فعل عفوي ساذج. يعني هذه السيدة، وأنا مضطر أقول سيدة، التي اتصلت من المغرب العربي تقول ملعون من قال إن النساء خلقن من ضلع أعوج. هذه هل نسمح أو نأذن لشاب من شباب المسلمين أن ينتقم منها، أن يشوه وجهها، أن يقطع لسانها، وهو يستحق القاطع، لكن ولي الأمر هو الذي يقطعه لأنها سبت عرض النبي. ولشيخ الإسلام كتاب أنت تعرفه
الصارم
اسمه الصارم المسلول على شاتم الرسول. لكن المسألة التي أريد أن أنتهي إليه أن مكونات الإرهاب وأن صنائعه وأركانه وجوانبه صنعت كرد فعل من العابثين والهزئين بكتاب الله وسنة رسوله.
طيب اسمح لي أمر مرورا سريعا على اتصالات. الدكتور خالد شنيبر يؤكد على أن النص أو العبث الحاصل هو امتداد وليس وليد البلاد الإسلامية، يقول بأنه قدم من أوروبا في العصور الوسطى.
ابني الدكتور خالد غلطان في هذا التحليل، مخطئ، لأن الذي حدث في الغرب من التطاول على الكتاب المقدس بعد أن كان الكتاب المقدس حكرا على الكهنة وحدهم يفسرون به كل شيء في الكون وفي الصلوات وفي القربان وفي الغفران وفي الصكوك، ويحظر ويحرم على غير الكهنة أن يطلعوا على شيء من الكتاب المقدس.
لكن هذا قريب يا دكتور.
لا لا لا
هذا قريب
يعني ظهر سبينوزا.
بس الدكتور ممكن يشير إلى دخول الفلسفة مثلا إلى البلاد الإسلامية.
لا إذا أزنت يا دكتور خالد ولدي وأنا أعرفه ظهر سبينوزا في اللاهوت والسياسة يرفض النص المقدس، ظهر جيمس فريزر في الفولكلور في العهد القديم يرفض الكتاب المقدس، ظهر فيورباخ، ظهر فيختة، ظهر ديكارت أيضا، وكلهم يرفضون الاعتماد على النص المقدس كوسيلة في التفكير. هذا كان في الغرب وله مبرراته. ثم لما ظهرت النهضة خرجت النهضة من تحت عباءة رفض الكنيسة ورفض كهنوت الكنيسة. العلمانيون وليس المثقفون كما قال ابني خالد، المثقف العربي المسلم ليس ملحدا
كما يعتقد طلابه وليس هو الطلاب. يقول هو خطأ من الطلاب،
هو عليه أن يصحح له. نعم. فهو دكتور طازة ومتخصص في أخطر تخصص، وبعدين هو يدرس وهو كفاءة علمية هائلة. طيب. عليه أن يصحح له أن المثقف قد يكون مسلما ملتزما بهدي الكتاب والسنة، بل وقد يكون داعية ومترجما للدعوة. أما الذي يمكن أن يعادي وأن يجاري التطاول على النص المقدس فهو السيكولوريزم اللاديني، هو ده العلماني اللي أنت بتقول عليه العلماني. طيب. صاحب المذهب العلماني الذي لا ينتصر لدين الإيه ولا يعادي الدين، لكن يتركها كده عايمة سمك لبن تمر هندي. هذا النوع من الناس لا لزوم له في حياة الأمة الإسلامية.
هل هي نفس المدرسة اللي يسأل عنها؟ يقول المدرسة الإسلامية التي بدأت تتنصل من الثوابت وتبحث عما يؤيدها
العلمانيين. نعم، لكنهم ولله الحمد ليسوا كثيرين في بلادنا هذه، هم شذرات ونتف. أنت تعلم أنني مررت بأربع جامعات وقابلت الكثيرين منهم، ومنهم واحد منفي في بلاد الغرب نفى نفسه وكان يقول إن المدرسة العقلية عند المعتزلة هي الإسلام، وأن تعطيل العقل سيادة للنقل والنقل مشكوك في صحته ولا يثبت إلا بالعقل. وهذا أراح الله منه هذه الأمة وذهب إلى بلاد الغرب واستظل بظل الصليب بدأ بعد أن كان رئيسا لقسم يعلم أبناء المسلمين، أراح الله منه هذه الأمة.
طيب أحمد عبد العزيز يقول هل كل ما في البخاري ومسلم يعتبر من المقدس؟ ويقول لماذا لا نرى مثل هذا التصدي من علمائنا؟
الأمة يا أستاذ فهدي ويا أخي أحمد، الأمة عبر التاريخ من عصر الراشدين ولليوم كانت تتداول السنة وتحفظها وتكتبها، وبعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يكتبوا لأبي شاه فلما استقر جمع القرآن قال اكتبوا لأبي شاه، كتبوا السنة. فالسنة من عهد عمر بن عبد العزيز وإلى اليوم كتبها الكاتبون وصححها المنقحون وضبطها رجال الجرح والتعديل، وأجمعت الأمة على أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو البخاري. وعلى ذلك فالنص اللي في البخاري مقدس، كل ما في الأمر أنا لا أفهم النص أنكره. هذا عجيب. كثيرون يتبجحون برواية البخاري من أن ملك الموت تمثل لموسى وتسلق داره وقال له ربي أمرني أن أقبضه ففقأ عينه. هم يعلمون أن ملك الموت وملك الرسالة وملك الوحي كان يتمثل، فتمثل الملائكي بالإنس أمر مألوف في ديننا. فلما تمثل له في صورة رجل وموسى لم يكن يعلم أن هذا وحي ففقأ عينه. لماذا تنكر الرواية؟
طيب.
كتب يا أستاذ سعدي في هذا الحديث واحد تطاول فيها. لما تيجي مش عايز أشتم عشان المخرج بيقول لي ما تشتم، أما تيجي الهالكة خديجة البطار وتقول أنقذوا الإسلام من الإمام البخاري، الله، ثم ماذا بعد أن ننتهي من البخاري؟ ادخل على الكتاب المقدس، ادخل على كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه. فالأمة أجمعت على أن البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله ويليه في الرتبة مسلم. لكن اللافت للنظر يا أستاذ فهد أن فرقة من الفرق التي تنتشر في منطقة الخليج، مذهبها ينتشر في منطقة الخليج، لها كتاب واسمه على غرار كتاب البخاري الجامع الصحيح، لكنه ليس للإمام البخاري، لإمام آخر عند القوم. والعجيب، وأنا مش هذكر اسم حتى لا أغضب أحدا، هذا الإمام كتبين على كتابه الجامع الصحيح، بعد أن ذكروا اسم المؤلف قالوا أصح كتاب بعد كتاب الله ويليه في الرتبة كتب الصحاح. هذه فرقة محدودة، والأمة تجمع على أنها ليست من أهل السنة والجماعة. وأنا ألفت في ذلك كتابا وجاءني رد من 5 علماء
شنعوا علي
وقالوا ما قالوا. والعجيب الغريب أن بعض العلماء يتصور أنني بعد أن كنت في الجامعات السعودية سلفي المعتقد على مذهب أهل السنة والجماعة أنافح عن منهجهم، أدرس عن دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ذهبت إلى هذا البلد وثم ترجمت كتب الإباضية.
لا، هذا خطأ في الفهم،
هذا خطأ، هذا جهل جهل بالفهم.
طيب خليني أخذ اتصالات لو سمحت.
طب في واحدة سألت
نرد عليها
بعد. أنا عايز أرد عليها دلوقتي
أم علياء إن شاء الله، بس أخذ ما عشان ما ينتظرون، وأبشر أنا مسجل كل شيء.
طيب يعني هنرد على ست
أم علياء بإذن الله،
اللي بتقول إن في دكتورة
لا حرد
عايزها فوضى،
حرد عليها.
طيب
الأستاذ صالح الزهراني من السعودية، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. أستاذ صالح باختصار عندي نقاط كثيرة والضيف
حفاظا للوقت، أقول أصحاب الدعوات لتجديد الشريعة وتطويرها من قبل المتأثرين بالفكر الغربي قد بنوا دعواتهم هذه على أسس ومبادئ انطلقوا منها لتحقيق هذا الهدف، وهم يستندون في هذه الأسس إلى عدة حجج ومبررات، منها أهمية العقل ودوره وآفاته في رسم ما يصلح للناس من أنظمة وقوانين وفلسفات، ولزوم تحرير من القيود والمكبلات والأغلال، ومنها ما يتصل بظروف الواقع وسنة التطور وتراكم القضايا وضخامة الأحداث التي لا تقدر النصوص المتناهية والأحكام المنقولة عن الأزمنة الماضية على فحصها ومعرفة أحوالها وبيان أحكامها.
طيب.
ومن أهم تلك الأسس إلغاء ضوابط الاجتهاد المعتبرة شرعا والدعوة إلى انفلات من القيود، سواء المتعلقة بالمجتهدين أو المتعلقة بالأدلة والمستندات وما استنبطه علماء الشريعة من ضوابط المجتهد وأهليته إلى غير ذلك.
تمام،
شكرا. إلى ذلك هذا
آخر واحدة.
أي نعم، ما قاله محمد أركون في كتابه بعنوان من الاجتهاد إلى نقد العقل الإسلامي، يعتبر في كونه الاجتهاد منحصرا في طائفة الفقهاء دون غيرهم أن هذه مشكلة خطيرة يبنى عليها العقل الإسلامي. يقول: المشكلة الخطيرة هي أن مسألة الاجتهاد معتبرة داخل تراث الفكر الإسلامي بصفتها امتيازا يحتكره الفقهاء.
ماشي، شكرا أستاذ صالح،
جزاك الله خيرا يا شيخ صالح.
الأستاذة أم غيداء من السعودية، تفضلي أم غيداء.
أيوة، السلام عليكم.
تفضلي. عليكم السلام، تفضلي يا أختي، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
أيوة، أنا طالبة بالجامعة، في طالبة من الطالبات قامت جمعت مجموعة من الطالبات وتقول لهم يعني تحرم من عندها وتحرم من عندها، فقمنا نحن الطالبات، هي مجموعة من الطالبات وتغير أفكارهم، فقلنا نحن مجموعة من الطالبات واشتكينا عند المسؤولة في الجامعة، فقامت بدراسة مشكلتها، فبعد ذلك قاموا بفصلها من الجامعة، هي كانت في المستوى الثالث، قاموا بفصلها في المستوى السابع. لو قاموا جميع الطالبات مثل هذه المهمة لما كان في الفكر الإسلامي مثل هكذا. السلام عليكم.
شكرا أم غيداء، شكرا جزيلا. الأستاذ أحمد الغامدي أيضا من المدينة المنورة، تفضل أستاذ أحمد. يقول لي في ضغط اتصالات كثير فإحنا بنخفف شوي عشان نعطيك وقت. أستاذ أحمد تفضل.
أولا أحيي دكتورنا الدكتور صابر طعيمة.
تفضل، الله يحييك.
أحيي الدكتور صابر طعيمة،
وأتمنى
له إن شاء الله أن نجاح عملية عينيه في يوم الغد إن شاء الله.
تسلم أستاذ أحمد. نقاط سريعة لو سمحت، ما عندي وقت لو تكرر.
سؤال أستاذ فهد، أنا لاحظ اليوم كثرة العابثين في المقدس الإسلامي.
نعم.
واتضح أن ذلك هو تأويلهم لتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله لأجل إشباع شهواتهم ورغباتهم. فسؤالي فضيلة الدكتور حفظه الله، ما هو موقف الدعاء تجاه هؤلاء المنحرفون عن الحق الذين يعني يريدون بذلك يعني إشباع رغباتهم، ويعني على سبيل المثال يعني تجد هناك من المسلمين من يتلبس بالإسلام فيكون يعني ملتحي مثلا ومقصر ثوبه مثلا، وعندما يقرأ أو يرقي المرضى يرتكب ما حرم الله،
يعني أخطاء الرقاة تقصد، أخطاء الرقاة
في تحليله مس النساء.
نعم.
بدون يعني حجاب أو
حائل، بدون حائل،
يعني يدعي أن هذا
ماشي.
جائز.
إن شاء الله هذه نخصص لها حلقة إن شاء الله قريبا. شكرا أستاذ أحمد الغامدي، شكرا جزيلا لك. يخففوا الاتصالات قليلا بس انهي النقاط لو تكرمتم يا اخوان. ام علياء انت مصير تجيب عليها.
اي نعم.
تقول بان استاذه تقول حق في الشعر وليس في القران والسنه، وليس عندنا ارتداد لذواتنا، وليس هناك اي شيء مقدس يجب ان يلغى، ولكن هذا بالتدريج، المجتمع يحتاج الى التدريج. تقول استاذ في الجامعه، استاذه
بتقول نلغي
المقدس،
نلغي المقدس ونعمل ايه؟
ونتدرج.
الله ما فلناش.
تقول نتدرج، يعني هي تطلب التدرج، تقول ليس عندنا ارتداد لذواتنا وأي شيء مقدس ينبغي أن نتدرج في إلغائه وأن يكون هذا تدرجا حتى نلغيه تماما. تقول بأنها قارئة جيدة وحاولوا الكتابة لعدد من المسؤولين، كتبوا لبعض أعضائها كبار العلماء كما تقول. فطبعا أنا أنصح أم عليا وغيرها في مثل هذه الحالة أن يكتب للمسؤول في الجامعة مباشرة. تعليقك عليها؟
والله هو شيء طيب ان يبقى في وسط هذا الزخم الذي قد يكون في معظمه فاسدا تلك النماذج المشرفة والمضيئة من نساء المسلمين.
اللي هي اللي تقصد المشرفة وين؟
هي اللي تتكلم عن الشعر؟
هذه تقول الشعر هو المقدس اما النص؟
انا رحت للاولاني، لا الشعر،
هي تقول ليس عندنا مقدس، المقدس الشعر وينبغي ان نلغي المقدس.
الست اللي قالت لها هذا الكلام سكرانه.
استغفر الله.
ان ماذا تريد؟ اتريد كما قال ابو جهل الاحمق الذي كتب لميس، الفنانه التركيه، لميس كعبه حول نهديها ندور، هذه قصيدة موجودة تراجعها في النت.
اي بس اعتذر صاحبه واعترف بخطأه.
طب احنا حنفت في الاعتذار؟ انما كتب الجريمة وابان عن انه رجل فج لا يحمل دينا ولا عاطفة ولا التزاما. طب الذي لم يعتذر وذهب يدرس للبنات في الجامعة رفيف الاماني على شفتيك يبشر بالرشفة الحالمة، ولوعة صدرك بين الحرير تحن إلى كفي الراحمة. قل لي يا أستاذ سعد، أين المقدس هنا؟ وأين الحق لهذه المخبولة التي تتصور أن الشعر يبني قيما مقدسة؟
طيب أنت تنصحه في مثل هذه الحالة أن تخاطب المسؤولين أن لا يسكتوا عن مثل هذا؟
أصبحت الآن مكلفة تكليفا وجوبيا أن تذهب إلى ولاة الأمر، وأنا أنصحها. مكتب الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض مفتوح يوميا من الساعة 7:30، تقف على الباب وتسلم ورقة بإيدها وتخرج، وسينظر في الأمر بجد واهتمام. وأنا أقول ذلك عن علم، لا بد أن تبلغ ولا بد أن تسأل. لما لا يعني لما يجي شاعر مخبول ويقول عن امرأة هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، ولو ضعت في درب ففي عينيك عنواني، أين الحق في الشعر؟ إنما الحق في اللي بيقوله عبد الرحمن العشماوي، في اللي بيقوله شعراء سعد الدبل، باللي بيقوله شعراء الفضيلة، شعراء الجهاد، شعراء الأقصى المنعقد في الندوة العالمية الآن، هؤلاء شعرهم حق. أما بإطلاق الشعر هو الحق والمقدس ليس مقدسا، يعني أنا مش عايز أقول على الهوى.
لا خلاص
كالتنيلة.
أستاذ صالح الزهراني يقول أصحاب الدعوات إلى تجديد الشريعة أقاموا دعواتهم على أسس، من ضمنها قولهم بأن العقل هو الأهم، وأنت أشرت إلى هذا أن العقل يقدم على النقل عند بعضهم، وهذا كان سبب من أسباب ضلاله. ظروف الواقع والتطور، ويقول بأن النصوص لا تعاصر هذا التطور الهائل، فبالتالي ينبغي أن تنحى، وتكلم عن إلغاء ضوابط الاجتهاد المعتبرة شرعا. تعليقك على الأستاذ صالح.
الأستاذ صالح ينقل لنا مقولة جديدة قديمة.
صحيح.
لو اطلعنا على كتاب الشامل في أصول الدين للإمام الجويني، كتاب الشامل في أصول الدين للإمام الجويني بتحقيق النشار علي سامي النشار وفيصل بدير، يقول إذا تعارض النص والعقل، إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل على النقل، لأن النقل ظني الدلالة والعقل مقطوع به. عقل السكارة مقطوع به، عقل المخبولين مقطوع به، عقل الذين يلعنون رسول الله من المسلمين. أما تكفي الأمة أن هناك فضائيات 10 باللغة العربية تسب بالصوت والصورة رسول الله والذات الإلهية والتراث الديني والقرآن والسنة، أما يكفينا أعداء الإسلام الرسميين حتى نتطوع نحن فنكون رديفا لهم؟ هذا بلاء يا أستاذ فهد، هذا عبث فكري يجب أن يقف العلماء في وجهه، ويجب أن تكون برامجنا الدينية لا تدور حول الحيض والنفاس والولادة وفقط، وحول عذاب القبر ومنكر ونكير، لا بد أن تمارس إسقاطا في الرد على هذه المفتريات وعلى هذه الترهات. إعلامنا الديني يجب أن يستنير، وهذا ما أشار إليه مؤخرا. تتصور من الذي أشار؟ ولا يغيب عنك أنت إعلامي مقتدر، صاحب السمو الملك الأمير نايف في آخر مؤتمر له قال إن الأئمة يجب أن يرتقوا إلى المستوى المطلوب منهم، وهذا ما نسعى لتحقيقه في جامعة طيبة في المعهد العالي للأئمة والخطباء، صفوة من علماء الجامعات السعودية من الشرق ومن الغرب، الشنقيطي من موريتانيا، طعيمة من مصر، فلان من السعودية، ونحاول أن نعد وأن نقوم وأن نجهز جيلا من الأئمة يخاطب العصر ويدرك المتغيرات لكن لا يهمل الثوابت.
جميل جميل.
هدي الكتاب والسنة قبل كل هدي. عقل ايه اللي عايزين يجعلوه أداة للتغيير؟
طيب.
وأداة لمواكبة العصر.
اسمح لي ايضا، الاستاذ احمد اشار الى محمد اراكون في ما تحدث عنه في الجهاد، وله ايضا كلام كثير حول واقع حاكمية الواقع على النص. يجب ترك مفهومي الاسلام والتراث مفتوحين، أي غير محددين بشكل نهائي ومغلق، وتحدث حول هذه القضية. كنت رددت على أراكون كثيرا.
نقطة واحدة
بس تكفى برفق
يعني؟ لا، ما هو بألف رفق.
طيب.
حاكمية الواقع على النص. الأمة المسلمة في شرق العالم وغربه مهزومة. معي؟
معك. كيف؟
مهزومة سياسيا واقتصاديا وعسكريا، والنص يقول بالجهاد ويقول بالإعداد وينادي الأمة، أمراؤها قبل علمائها قبل عوامها، أن يستعدوا لمواجهة عدوهم. فهل الواقع الذي وقعت فيه الأمة الآن يهمل النص المقدس في الإعداد للجهاد؟ ده مثال واحد، وبه أكتفي في الرد على أركون. الواقع لا يمكن أن يكون حاكما على النص. الواقع لو تديني حرية أن نتكلم،
لا بس
يعني واخد بالك، يعني مثلا الواقع الاجتماعي في بلاد كثيرة يقيم علاقات بين الرجل والأنثى في ظل صداقة، والمسلسلات التي فتن بها ملايين المسلمين من غير العرب ومدبلجة ومترجمة، كانت كل علاقة بين اثنين تبدأ أولا بالحمل السفاح، بالحمل الباطل، ثم تنتهي بالحب وأعجبنا وفتنا. هذا هبل. إذا أردت أن تحكم الواقع على النص المقدس ستضيع، لأن هناك واقع مرير ومهين لكثير من العلاقات الاجتماعية والأدبية والمعرفية. فأنا لا أجعل الواقع حكما على النص، بل النص حكما على كل واقع وحكما حتى على المستقبل.
طيب. أنا مضطر أني أمر على بعض النقاط السريعة، وأعرف أن هذا سيغضب بعض المشاهدين، لكن أنا مضطر لهذا. أنت تحدثت عن العبث الفكري في الفضائيات، وبالذات عند الحديث عن مفهوم الحرية عند العبثيين، وتكلمت عن أمثلة حول هذا الموضوع. أنت اسمح لي أن أقول ثلاث نقاط سريعة يا دكتور، يعني وأبوح بها. الدكتور صابر الله يحفظك ما شاء الله، وهذا مو سر أنه يحفظ، ما شاء الله ليس الكتب الشرعية فحسب، بل يحفظ الكتاب
كتب
المقدس،
كتب
أهل الكتاب يحفظ بعضها حفظا بحكم تخصصه، ويمكن يقرأ من الكتاب المقدس الآن عن ظهر قلب عشرات،
ويقرأ في كتب البوذ والزرادشت والكونفوشيوس.
طيب، مثلك يحفظ هذه النصوص ويستحضر الأسماء، يقول لك الأب أحمد عبد العزيز لماذا لا نرى مثل هذا التصدي؟ يا الله بالكاد أقنعتك تخرج، لماذا أنتم وأمثالكم لا تخرجون؟
أنا كنت لا أريد أن أخرج للفضائيات إلا في قناة مسلمة.
طيب، هذا واحد.
ومنهجها معتدل ووسطي.
طيب.
ولا تدفع أجرا. قناة دعوية يقودها مثلك يا فهد.
تسلم.
وأما قبل ذلك وبعد ذلك، بل كانت هناك ما تشبه الرشا، تعالى ستنزل في الفنادق الفاخرة وستركب السيارات وستأخذ. أبدا، أنا كنت مصر على أن يكون أول ظهور لي إلى الحياة العامة والحياة الدعوية والإسلامية من خلال قناة فضائية مسلمة.
طيب، هذا سيسمح يعني يفتح المجال للعابثين في أماكن كثيرة، لماذا لا يتصدى؟
أنا عضو مجامع وهيئات تتصدى للعابثين بالكتابة والتقرير والتحليل وورش العمل. وإذا علمت أنني وإخواني في جامعة طيب نعقد دورات لعناصر يمكن أن تكون إرهابية، بعد أسبوعين تعدل وتصبح من أفضل وأمثل العناصر الملتزمة بهذه الكتاب والسنة،
الحمد لله.
طيب. واخد بالك، فالعلماء موجودين. الشيخ عبد الله المطلق زارنا في معهدنا العالي للأئمة والخطباء وتحدث عن المسعى الجديد أسكن القلوب. الشيخ الإمام عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ زارنا في المعهد العالي للأئمة والخطباء وأسكن القلوب. الشيخ ابن منيع زارنا.
معلش الإخوان، اعتذروا من المتصلين لو سمحت لي شيخي، من اتصالات كثيرة فاعتذروا منهم. نحن نشكر جميع الإخوة والأخوات. يخبرني المخرج بعدد من الاتصالات، شكرا جزيلا. سأحاول أن أبذل قصارى جهدي في طرح بعض النقاط، لكن سأفتح المجال لضيفي. اعتذروا من الإخوة والأخوات جميعا، شكرا لكم. أبغى أتكلم في مفهوم الحرية عند العبثيين، وهذا أشرت إليه في أكثر من موضوع لو سمحت.
هذه مصيبة.
إيش المصيبة؟
مفهوم الحرية عند العبثيين عندما يلبسون عباءة الدعوة، وعندما يمسكون بأجهزة الإعلام ويتولون قيادة قنوات فضائية، ثم هم مؤهلون، وعندما يلجون باب الحرية في الإسلام ويجلسون أمام النخب وأمام صفوة من رجالات المجتمع يقولون إن الحرية في الإسلام بهدف أن يخدموا الإسلام، لا سقف لها.
لا سقف لها،
لا سقف لها.
والصواب في هالمسألة إيش عندك؟
الصواب في هذه الأسلامة أن في هذه المسألة أن الحدود مضبوطة، الحرية مضبوطة بحدود شرعية. مضبوطة بحدود شرعية. أنا أذكر أن واحد خواجة سألني مرة، لما لا تشترطون 4 شهود في الزاني حتى يقام عليه الحد؟ قلت له حتى لا يأتي مغفل بجح سفيه ثم يأتي بامرأة في حديقة هايبرد ويجامعها أمام الملأ، فإنه في هذه الحالة سيتحقق وجود 4 شهداء فسيقام عليه حد الله. فالحرية عندما يقول هذا العبثي، وأنا مسميه عبثي رغم أن له أشرطة في الدعوة وأن له باع وأنه يقول لا حد للردة في الإسلام، ولم يحدث في تاريخ الإسلام أن أقيم حد للردة على أحد، يا خرب أسود عليك أيها العبثي. وينسى حروب الردة التي قام بها أخير خلق الله بعد رسول الله الصديق الخليفة أبو بكر، وينسى أن من الولاة عندما تناهى إليه أن إماما يدعى الجعد بن درهم يقول في الباري سبحانه وتعالى، أنا لا أقول في الباري موجود ولا لا موجود ولا فوق ولا تحت ولا شمال ولا يمين ولا قدام ولا خلف، فقال له والله إنك نفيته سبحانه وتعالى تعالى، ووضعه في السجن أيام، ويوم عيد الأضحى قام فخطب على منبر الكوفة ثم قال للناس قوموا إلى شياهكم فضحوا بها تقبل الله منكم، أما أنا فمضح بالجعد لردته. هذا حد الردة.
طيب هل هو يقول بأن حد الردة لم يقام، أم يقول بأن ثمة من يرى من أهل العلم أن حد الردة
أنه لا ردة، أنه لا حد للردة؟ ويتابعه في ذلك شيخ قريب جدا من القبر في السودان، في السودان عالم صاحب مذهب سياسي يكتب كتبا في هذا لا حد للردة في الإسلام، ويزيع هذا عبث زاد فوق الحد وما عاد محتملا. وأنا أناشد من منبرك هذا ولاة الأمر والعلماء أن يتصدوا لهذا العبث بإسقاط حقيقي للعلم الشرعي من هدي الكتاب والسنة. لابد.
يعني خليني أقول، أنت ترى أن الحلول لمثل هذا العبث هو التأصيل الشرعي،
التأصيل الشرعي لكل القضايا المثارة والرد عليها. يعني كفانا في المجرد، وأنا أقولها بملء فمي، كفانا وعظا في المجرد، علينا أن نختار المواضيع التي تثبت عصمة كتاب الله وسلامة سنة رسول الله ودقة التشريع الإسلامي، علينا أن نفعل هذا. عندما يأتي صنايعي أسطى غير مؤهل لا بكتاب ولا بسنة بل ولا بشهادة جامعية، ويجلس في برنامج دين ودنيا ويقول لا شيء في تقبيل الفتى للفتاة، والله لو كان عندي ولد، أنا ما عندي أولاد، عندي بنات، وكان لقلت له اذهب وجرب بنت هذا الوغد وقبلها لأن أباها موافق، سيقول سدا للذرائع حتى لا يقع الفتى والفتاة في خطيئة الزنا. يا أيها الأبلة، عندما تسمح للفتى والفتاة بالتقبيل وبالخلوة منعا ودرءا للزنا، أنت فتحت الباب على مصراعيه. ويزيد الطين بله ويقول شرب سيجارة أو ثنتان أو ثلاثة في نهار رمضان لا يفطر الصائم. أي معاصي أكثر من هذا؟ وأي عبثية أشد من هذا؟ ولذلك أعيد وأكرر يا أستاذ فهد، العبثيون أسهموا في تشكيل الإرهاب وصناعته، وليست منابع الشرع الإسلامي ولا كتب الحديث والفقه والتفسير والأصول التي نعرفها ونعرف ما فيها في صلاة العصر وفي صلاة العشاء. كيف هي تربي في الشباب الولاء لله ولرسوله وعدم العدوان على الآخرين؟
طيب، من نتائج العبث دكتور، اسمح لي أقرأ لك كلاما كتبه عالم بريطاني أو خبير بريطاني، هذا عن نتائج العبث. يقول خبير البريطاني: إنما يحدث الآن في المؤسسات العلمية في الجامعات هو تحويل الإسلام من دين تجب طاعة تعاليمه إلى دين مصمم لتلبية حاجيات الناس في الديمقراطية العلمانية الحديثة، تكلم عن جامعات الغربية ومن سار مسارها أو ما يدعم بعض الجامعات، وإن بعض كليات أو بعض الكليات في أنحاء من العالم الإسلامي يجري فيها استخدام تقنيات النقد والفلسفة الغربية في التعامل مع الحديث النبوي، ويقول بأن هذا سيخرج تشريعا جديدا. هل ترى يا دكتور أنت أن هؤلاء، أقصد العابثين، يدعمون خارجيا؟
باليقين
باليقين
باليقين باليقين. يعني القناة التي أذاعت سب النبي ولعنه مدعومة، هي تتحدث باسم العراق، ولكن العراق لا علاقة له بها،
هي غربية ولا هي أمريكية،
هي أمريكية. فلماذا لا المخرج ولا المذيع ولا المتحاورين يصدوا هذا الصوت الخبيث القادم من أقصى بلاد المغرب يلعن نبي الإسلام؟
طيب، نفس المفكرين أو العابثين اللي يسمون المفكرين
يجدون ترويجا في الإعلانات عن كتبهم ودعما لمشترياتها، يجدون دعما كبيرا من الغرب، ويجدون رواجا إذا ما ذهبوا. أنا أعرف مفكرين يذهبون إلى بلاد الغرب وهم غير مؤهلين أكاديميا، يعيشون أكرم حياة ويركبون السيارات الفارهة ويسكنون البيوت الواسعة إغداقا من الخواج، مثل بعض الدراويش الذين يبثون الفكر الباطني والفكر الثيوصوفي
الثيوصوفي
الغيبي الوثني، يبثونه، يلقون من بعض رجال الأعمال الدعم والمساندة والحماية والإغداق بالملايين. يا أساس علينا أن ننتبه. صحيح. وهذا البلد مستهدف من قبل أعدائه، أولهم العابثون الذين يسهمون في الإرهابيين وفي تكوينهم وتشكيلهم. وإلا علماؤنا بخير وأئمتنا بخير، ودروس الهداية والتوجيه مملوءة بها مساجدنا، فمن الذي صنع هذا العنف في هذه البلاد؟ ولماذا نصهر على محاربة الجريمة ولم تكن هذه البلاد تعرف الجريمة؟ هو رد الفعل لما صنع العبثيون. يا شيخ،
عندك شيء ولا آخر سؤال عندي يا دكتور لو سمحت؟
مسألة التجديد، أنا مع التجديد بشرط أن يكون متكئا على هدي الكتاب والسنة. تصورني تعمل مورايا بسموه فاش بلاك، تدخل محاور، نختار عبارات زي ما بيقولوا الخواجات شيك، لكن يبقى هدي الكتاب والسنة، يبقى النص المقدس
لا يعبث به.
لا يا شيخ، خليل عبد الكريم صاحب شدو الربابة بأحوال الصحابة وصاحب مجتمع يثرب، له كتاب اسمه النص المؤسس. النص المؤسس ده عنده زي كتاب الأدب الجاهلي عند طه حسين، بيسلمه البعض عبر التاريخ. أنا جلست إلى هذا الرجل مرة واحدة وأزعجني أنه شايب مثلي وله لحية ويلبس ككولة وعمامة ورجل هالك. فالمحامي الذي وجدته عنده ومحامي المفكرين، فقلت يا شيخ أنت على باب القبر، لماذا كل هذه الكتب؟ قال لي بنجدد الفكر الإسلامي. فقلت له في نفسي أخزاك الله وأسرع بك وأخذك أخزع، والله ما مضى العام أنا كأني شفت طريقة دعوت عليه فمات في نفس العام.
على كل حال أنا أشكر لك يا دكتور تاحت الفرصة اللقاء بك، كنت من أن نلقاك، لكن سؤالي لك الذي أطرحه قبل ما نطرح نتيجة الاستفتاء، أهم أسباب بروز ظاهرة العبث بالمقدس في نظرك؟ واحد، غياب الخطاب الإسلامي المؤسس. اثنين، الإبراز الإعلامي للعابثين. ثلاثة، الدعم الغربي للعابثين. الأول منها حسب ترتيبك وليس أنا نقول كلها.
لا ولا الإبراز الإعلامي للعابثين
ترى أنه هو الأسباب
بالدرجة الأولى،
ولذلك أمثلتك كانت كثيرة من الإعلام.
أنت عندما تستضيف داعية لابس قميص مشجر وكعب كباية في رجليه وسلسلة في رقبته وخاتم ذهب وساعة بناتي ويقول على خطى الحبيب،
يعني أنا أشكرك،
أنت اللي أظهرت.
طيب
مش اتفاهد.
لا أنا عارف، إعلام آخر، إعلام آخر.
حاشاك.
أشكرك يا دكتورة، أتمنى اللقاء بك إن شاء
وأنا
الله.
وأنا أشكرك كشكرا كثيرا أنك نفست عما في صدري نحو ديني ونحو أمتي، وأرجو الله أن يثيبك وأن ينفع بما تعمل وبما تجاهد من أجله. وبارك الله في هذه البلاد وأهلها، وبارك الله في مليكها الذي يمسك الأمور بحكمة واقتدار وصبر وتؤدة، وإن شاء الله إنا لمنتصرون
بإذن الله.
أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا لك. شكرا لكم أنتم أيها الإخوة. نذكركم بسؤالنا، سؤالنا كان يقول أهم أسباب بروز ظاهرة العبث بالمقدس. واحد، غياب الخطاب الإسلامي المؤسس. اثنين، الإبراز الإعلامي للعابثين. ثلاثة، الدعم الغربي للعابثين. أربعة، لا أدري. كانت نتيجة التصويت التي وصلتنا حتى نهاية هذه الحلقة، نتيجة التصويت تقول: أولا، غياب الخطاب الإسلامي المؤسس 11%. الثاني، الإبراز الإعلامي للعابثين 66% ويضاف إليهم الدكتور. ثلاثة، الدعم الغربي للعابثين 21%. لا أدري 3%. إذن نتيجتنا الأولى هي 66% من مشاهدين يقولون الإبراز الإعلامي لهؤلاء العابثين هو سبب هذا المقدس. نشكره في ختام هذه الحلقة الدكتور صابر طعيمة. شكرا لأستاذنا الدكتور صابر عبد الرحمن طعيمة، أستاذ دراسات العليا بجامعة طيبة. شكرا لك.
وأشكرك على سعة صدرك وأنك أفسحت لي أن أقول ما أريد دون ضغوط ودون حجر، فجزاك الله عني خير الجزاء.
شكرا لكم أنتم أيها الإخوة والأخوات على طيب المتابعة. كالمعتاد نذكركم بضيفنا وموضوعنا القادم. حلقتنا القادمة تحت عنوان السنة في لبنان بين الاختلافات والتحالفات. ضيفنا هو الشيخ داعي الإسلام الشهال. لقاؤنا بإذن الله 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة من يوم الأحد القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.